بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث أيثم. أحسنت عليك. ناصر. وعلمت أحسنت بلال. Thank you. أحسنت. علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القدوم بالغداة. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج وهو أبو العباس الذهلي البكري المروزي وهو ثقة. أبو العباس الذهلي البكري المروزي. قال: حدثنا أنس بن عياض وهو أبو ضمرة ثقة. أنس بن عياض أبو ضمرة، فمن هو أبو جمرة؟ من هو أبو جمرة مروان؟ نصر بن عمران الضبعي. أحسن. وأبو حمزة، من هو أبو حمزة؟ أنس بن مالك. قال: عن عبيد الله، وعبيد الله بن عبد الله العمري أحد الفقهاء السبعة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قوله يصلي في مسجد الشجرة، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد يقال له مسجد الشجرة، وإنما هي طريق يقال لها طريق الشجرة، ثم إنه بني بعد ذلك مسجد في ذلك المكان فقيل له مسجد الشجرة. وإذا رجع يبيت بذي الحليفة، ببطن وادي ذي الحليفة، حتى يصبح. وإذا أصبح معناه أنه يدخل بالغداة إلى المدينة، ورجوعه ودخوله بالغداة ليس بلازم، دخول المسافر بالغداة ليس بلازم. فلو أن إنسانا وصل الظهر قريبا من البلدة، هل نقول له لا بد أن تجلس إلى الصباح ثم تدخل القرية؟ لا، ليس بلازم. فإن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ومع ذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، فيدخل في وقت دخوله ويخرج في وقت خروجه، وهذا كما سمعت ليس بلازم، وإنما كما سيأتي أن المنهي عنه الدخول بالليل. قال: الدخول بالعشي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوثكي المنقري ثقة. قال: حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوذي ثقة، ربما وهم وله أوهام في أحاديث عدة، له أوهام في أحاديث عديدة، ومنها حديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني وهو ثقة حجة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يعني معناه أنه كان لا يفاجئهم بالدخول بالليل، وإنما يدخل في الصباح أو في آخر النهار، فإن العشية يطلق على وقت هو ما بين الزوال إلى غروب الشمس، بل إلى صلاة العشاء يقال له العشي، إذن فيدخل في هذا الوقت. وكان لا يطرقهم ليلا، أي لا يدخل عليهم بالليل. قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي البصري ثقة مأمون مكثر في الحديث، وهو من هو الذي وضع علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، وهذا فراهيدي أيضا. قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال عن محارب وهو محارب بن دثار ابن كردوس الكوفي ثقة إمام زاهد، قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، نهى أن يطرق أهله ليلا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره مبينا العلة من النهي عن الدخول في الليل، قال يتخونهم يلتمس عثراتهم، يتخونهم يلتمس عثراتهم. وقد جاء في رواية أن رجل أراد أن يخالف هذا الحديث لينظر ما الذي يحصل، فدخل على أهله ليلة بغتة فوجد عندها رجل، وجد عندها رجل، قالوا هذا من مخالفة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في الصحيحين أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، بمعنى ذلك أنها تتهيأ لقدوم زوجها، ولو أنه جاءها بالليل وهي لا تدري ربما تكون على حالة وهيئة لا يرضاها زوجها. ولكن أهل العلم يقولون في أيامنا وزماننا من أعلم أهله أنه سيدخل ليلا وتواصل بهم فإن الأمر يهون، يعني يكون مثلا وصل في مدينة عدن الساعة 10 في الليل وهم لا يدرون، فاتصل بهم وقال لهم أنا في الشيخ عثمان سآتي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، فالأمر يهون. وإنما النهي يتنزل على من يتعمد أنه يفاجئ أهله في الليل ما يدرون إلا وهو في الباب، هذا الذي جاء فيه النهي. وإلا فإن دخول النبي صلى الله عليه وسلم غدوة أو عشية لم يكن مقصودا في هذا الوقت بعينه، فمتى ما تيسر أن تصل إلى بيتك فبها ونعمت، ولكن إذا كان بالليل لا بد أن تعلمهم قبل أن تصل إن تيسر ذلك، حتى لا تقع في مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله، الباب في العمرة في كتاب العمرة، وهو يتكلم عن هذه الأمور لأنها تتعلق بالسفر والرجوع من السفر، فالذي يرجع من العمرة راجع من سفر وهكذا غيره، فيحتاج إلى مثل هذه الآداب، يحتاج إلى مثل هذه الآداب، فيخبر أهله ويدخل ولو كان في الليل، وإن تيسر أن يكون دخوله في النهار فهو أحسن، إن تيسر أن يكون دخوله في النهار فهو أحسن. يا أيها الأولاد الذين في الصرح ادخلوا الدرس، كم قرأنا أحاديث صلاح عمن؟ وأنت يا شكري كم قرأنا؟ وأنت يا نزيه؟ ومن هنا كم قرأنا عندك يا عبد اللطيف؟ من هنا عمن؟ ما أسمع، أنت بجانبي ارفع صوتك. أحسنت، قرأنا ثلاثة أحاديث وهي عن ابن عمر وعن أنس وعن جابر، وكل الثلاثة متفق عليها، كل الثلاثة متفق عليها إن لم تخن الذاكرة. إيش عندكم متفق عليها؟ الذي عندهم التعليق كلها متفق عليها. نعم كلها متفق عليها. ونحن على وشك أن ننتهي من كتاب العمرة، وبعده ماذا بعد كتاب العمرة؟ ما هو الذي سندرسه؟ لا تنظروا في الكتب، ما تنظروا في الكتب، ما هو الذي بعد العمرة؟ أي كتاب؟ نظرت في الكتاب؟ لا. متى قبل؟ قبل أيام ولا قبل الدرس؟ لا. متى نظرت؟ نظرت في الكتاب. أبو الزبير يقول كتاب الصيام، وهل الحج يكون قبل الصيام؟ الصيام يكون بعد إيش؟ بعد الزكاة، صح؟ فكيف يكون الصيام بعد الحج؟ يصلح هذا؟ عندك يا لبيب؟ ما فهمت. من هو؟ أحسنت. البخاري خالف كثيرا من المحدثين والفقهاء في ترتيب كتب الفقه، فقدم الحج على الصيام. لماذا؟ قال: لأن حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس، فيه تقديم الحج على الصيام، وإنما تقديم الصيام على الحج في رواية مسلم، وعلى هذا مشى في صحيحه، وبعض أهل العلم تابعوه في ذلك. وممن تابعه من؟ ممن تابع البخاري من؟ لا، مسلم أتى بالصيام بعد الزكاة. ممن تابعه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام. فنحن ننتهي من هذا المجلد وسندخل في كتاب الصيام، وهو مناسب لأنه قريب من رمضان، فما سنحتاج إلى درس في الصيام مرة أخرى. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.